نادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، يحلو اللقاء بكم على مائدة القرآن في شرح الشاطبية، فأهلا وسهلا بكم، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم.
حياكم الله. حياكم أهلا الله. مرحبا بكم. أكرمكم الله. بكم. بارك الله بكم.
ما زلنا أعزائنا مشاهدين في باب المد والقصر، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن مد البدل لورش، وذكرنا أن هناك مستثنيات من قاعدة البدل التي هي ثلاثة البدل لورش، يستثنى منه ثلاثة قواعد وكلمتان على خلاف. وهنا قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ بالأبيات الجديدة في هذه الحلقة، نود الرجوع إلى كلمة الآن وكلمة عاد اللولا. الاستثناء هنا على خلاف.
نعم.
لورش. طيب، أوجه هذه الكلمات لورش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليك يا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا على هذه التقدمة. طبعا نحن الآن، هاتان الكلمتان لورش وهو صاحب الحديث عن موضوع المد البدل، لهما خصوصية الحقيقة في مسألة البدل، وخاصة نبدأ بكلمة الآن. كلمة الآن الحقيقة فيها مدان، فيها ألفان، ولذلك يكون فيها مدان، الألف الأولى والألف الثانية. وأود حقيقة بشيء من التوضيح السريع أن يعني أجلي هذه اللفظة القرآنية المباركة. إخواني، كلمة الآن هي في الأصل كلمة أصلها آن، ثم دخلت عليها للتعريف وأولها همزة فصارت الآن، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فعندنا دخولين عليها فصارت الآن. الآن. الآن أصبح عندنا الآن في نوع من المشقة في نطقها، ومعروف عند العرب أنهم يشق عليهم أنهم يقرؤون بهمزتين متواليتين، فغالبا ما تغير الهمزة الثانية. فلما كانت الهمزتان هنا فيهما شيء من المشقة، طبعا اتفق القراء جميعا على أنهم يثبتون الهمزتين، يثبتون الهمزة، ما أحد يحذفها في مسألة، لأنها حتى يفرق بين هذه اللفظة وبين نظيرتها المخبر بها
الآن.
بين الآن. نعم. بين الآن. لكنهم أيضا اتفقوا على تغيير الهمزة الثانية.
نعم.
والتغيير هنا بأحد وجهين، إما بالإبدال حرف
التي هي همزة الوصل،
همزة الوصل اللي هي في الوصل. الآن
بعد همزة
همزة الاستفهام التي هي الهمزة الأولى ثابتة محققة عند الجميع.
نعم.
تمام. همزة الوصل الثانية، هذه الهمزة اختلف العلماء في، اتفقوا على تغييرها، واختلفوا بالتغيير هذا على 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 احد باحد طريقين. اما التغيير بابدال همزة حرف مد مجانس لما قبله على قاعدة البدل.
نعم.
فتصبح ألفا لأن قبلها فتحة، وصادفت أو وافقت هذه، هذا الألف وافق ما بعده ساكن سكون أصلي، فمدت مشبعا عند الجميع ست حركات. الآن. وبعضهم طبعا الهمزة الثانية، هذه قضية النقل، لأنه هي فيها عدة أعمال هذه الألف، وربنا يبارك في الوقت نوضحها بشكل. فإما أنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد ويشبعونه ستا بسبب السكون الأصلي الذي بعده. وأهل النقل لهم وجهان، الإشباع أو القصر، الاعتداد بأصل الحركة أو بأصل السكون أو الحركة العارضة. ومنه وهناك من يبدئ، من يسهل الهمزة الثانية، لا يبدلها وإنما يسهلها. الآن. نعم. الآن وقد، أو آلان لمن ينقل. إذن هنا هذان الوجهان عند جميع القراء، الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل، إما أن تبدل حرف مد ألف الذي هو على قاعدة البدل، وإما أن تسهل بتسهيل الهمزة بين الهمزة وبين الهاء، أو بين الهمزة وحركتها كما يقول العلماء. الآن هذه الألف الأولى من أين جاءت؟ منشأها من أين جاء؟ الحقيقة ليس هنا موضع الخلاف في هذه الألف. هذه الألف الحقيقة يتكلم عنها في فرش الحروف في سورة يونس في الموضعين، ويتكلم عنها أيضا في باب الهمزتين من كلمتين في مسألة الهمزة الثانية
بعد بضع حلقات.
نعم، سيأتي مزيد حديث عنها بمشيئة الله تعالى. لكن ذكرها هنا في مسألة البدل عند ورشية في بالنظر إلى الهمزة الثانية، لأن كما قلت آل آن، لاحظ آن الهمزة الثانية التي
قبل بعد النون،
التي قبل
بعد
النون،
اللام وقبل النون،
قبل النون بينها وبين النون ألف. آن هذه الهمزة الثانية نلاحظ أنه جاءت قبل الألف، وهذا هو مد البدل. لما عرفنا مد البدل قلنا أن يأتي الهمز ويليه حرف المد في كلمة. هذه جاءت هنا بدل. هنا قضية هل تلحق بالبدل فتمد ثلاثة البدل عند ورش،
أم أنها
مستثناة؟ وجهان للعلماء، والذي يترجح لدى العلماء أنها ملحقة بمد البدل. طاهر ابن غلبون رحمه الله وأحد الكبار القراء وكذا استثناها، لكن الذي عليه العمل عند السادة العلماء والمقرئين أن فيها ثلاثة البدل. ولذلك إذا نرجع إلى تركيب الوجوه نجد أن العلماء لم يغفلوا ثلاثة البدل فيها، بل عملوا على أن على القول الذي يرى أن فيها ثلاثة البدل لا غير. وبالمناسبة أنصح إخواني أنهم يرجعوا لهذه الوجوه، تركيب الوجوه بعضها إلى على بعض، سواء كانت منفردة أو مركبة ببدل سابق أو بدل لاحق، في ما عرض له فضيلة شيخنا العلامة المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب البدور الزاهرة، أشبع القول فيها هناك، وأبدع حقيقة في مسألة الأحوال الخمسة التي ورد ذكرها عن ورش.
وفي كل حالة لها أوجه،
كل حالة لها أوجه. وجوه الحقيقة إذا كانت منفردة حالة الوقف، أو كانت منفردة حالة الوصل، أو كانت متصلة بما قبلها
ببدل أو قبلها، ببدل أو قبلها بعدها،
أو ببدل بعدها. الحقيقة أوجه يعني متعددة، لكن ما يتسع له المقام هنا أريد أن أبين مسألة البدل الذي هو في قضية ورش. طبعا ورش هنا عندنا فيه ثلاث أعمال في هذه الكلمة. المد الأول أو التسهيل في الهمزة الأولى. العمل الثاني نقل حركة الهمزة إلى اللام وإسقاط الهمزة. تمام. والعمل الثالث قضية ثلاثة البدل. ثلاث أعمال في هذه الكلمة. الآن بالنسبة للعمل الأول اللي هو عند ورش، إما أنه يسهل وإما أنه يبدلها مع المد. وهذه أوجه ثلاثة على المد عنده: القصر أو الإشباع.
القصر اعتدادا بالعارض،
اعتدادا بحركة العارضة،
تمام. نعم.
أو الإشباع اعتدادا بأصل السكون أو التسهيل. هذه ثلاثة أوجه.
نعم.
بالنسبة للمد الأول.
نعم.
الآن بالنسبة، وطبعا اللام مفتوحة هنا عنده لأنه أسقط الهمزة على قاعدته يا إخواني في مسألة
بالنقل.
نقل حركة الهمزة
في باب
سنتحدث عنها في
الحركة.
مسألة هذه لاحقة إن شاء الله تعالى. ويأتي عندنا ثلاثة البدل الأخيرة التي في الهمزة الأخيرة كما قلنا، فعندئذ سيكون لورش ثلاثة أوجه الأولى على ثلاثة البدل الأخيرة، ويكون عندنا فيها نظريا طبعا تسعة أوجه. تسعة أوجه، لكن لما العلماء عدوا الحقيقة في حالة انفرادها في هذا الموضوع فيها سبعة أوجه مقروءة. سبعة أوجه: إبدال همزة الوصل ألفا مع المد المشبع، وعليه في اللام
ثلاثة
البدل.
نعم.
هذه ثلاثة أوجه.
ثلاثة.
وأيضا أوجه القصر والتوسط والمد، ثم تسهيل الهمزة همزة الوصل وعليه أيضا ثلاثة البدل، فصاروا كم؟ صاروا ستة. الآن قصر الأولى على اعتبار اعتدادا بحركة العارضة، القصر عليه قصر البدل، فصارت ثلاثة على الإشباع، ثلاثة على التسهيل، وواحد فقط على القصر،
وهو قصر
وهو
اللام
قصر واحدة. قصر المد الأول على قصر البدل لا غير.
نعم. هذا في حال الوقف على
في حال الوقف.
نعم.
أما في حال الوصل
الوصل
في حال الوصل
صحيح.
يا شيخ.
نعم. نعم.
أما إذا وقف فهنا عنده ثلاثة اللي في الأخيرة، ليست ثلاثة البدل وإنما هي ثلاثة
العارض
للسكون،
للسكون،
وهي التي طبعا سنتحدث
أيوة
عنها في مستهل لهذه الحلقة.
نعم.
هذا بالنسبة لأوجه آلان. إذا هذا في حالة الوصل، في حالة الوقف منفردة.
نعم.
إذا اتصلت بما قبلها أو ما بعدها الحقيقة أنا أرى أن هذا موضعه فرش الحروف والوجوه المركبة على في مثل هذه الحالات في قضية وصلها بما قبلها.
نعم.
أو وصلها بما بعدها حتى لا يتشوش الإخوة المشاهدين الكرام مشاهدون، فأرى أن تؤخر مثل هذه.
نعم.
الوجوه، ومن أحب أن يستزيد من هذه الوجوه حالة وصلها بما قبلها أو بما بعدها فعليه بالرجوع إلى كتاب كتب الفرش مثل كتاب البدور الزاهر، حقيقة جل فيها الموضوع جزاه الله خير وأبدع فيها الشيخ القاضي رحمه الله.
إذا نرجعها إلى فرش الحروف.
نعم.
في باب سورة يونس.
سورة يونس.
نعم. نعم. طيب وكلمة عاد اللولا.
عاد اللولا بالنسبة طبعا هذه كلمة الأولى، هنا قلنا في الحلقة الماضية إنه قيدها، وعادا هو قيد حتى لا تدخل
ولا الآخرة خير لك من الأولى.
الأولى.
نعم.
ما لم يرد ذكرها مع كلمة عاد فليس هي موضوع حديثنا هنا.
نعم.
موضوع الحديث الذي فيه الخلاف هنا عاد الأولى التي هي قرينة لفظة عاد عادا.
نعم.
وهذه أيضا عند العلماء منهم من ألحقها بالبدل فجعل فيها ثلاثة البدل، ومنهم من استثناها وهو خلاف كما عرفنا في الحلقة الماضية. إنما بظل عندنا هنا قضية الوجوه اللي موجودة فيها. قضية الوجوه الحقيقة إذا ركبنا البدل على تقليل ذات الياء يصدر عندنا هنا كعادة ورش ومذهبه الذي هو مضطرد في مسألة تركيب وجوه البدل على.
نعم.
التقليل ذات الياء. هنا الحقيقة إذا قصر له فتح ذات الياء
قولا واحدا،
قولا واحدا، وإذا وسط له تقليل ذات الياء ولا لا غير
قولا واحد.
وإذا أشبع فله الوجهان القصر الفتح
والتقليل. هذا سنأتي عليه في باب
أيضا هذا في مسألة. نعم. مسألة الإمالة والفتح والباب الإمالة والفتح والتقليل.
نعم.
إن شاء الله.
نعم. عاد اللولا انتقلت حركة الهمزة إلى اللام
طبعا هنا هذه
وأدغمت. نعم.
طبعا هذا أكيد في مسألة قضية النقل. لأن الأولى الهمزة هنا همزة كما يسميه العلماء جاءت بعد ساكن مفصول مش موصول، فكر الناس لما بيشوفوها للتعريف تعتبر مفصولة عن الكلمة يعني بمعنى كلمة.
صحيح.
أخرى.
نعم.
فورش ينقل حركة الهمزة إلى اللام، يلقيها على اللام ويحذف الهمزة فتصبح عاد اللولا،
ويدغم اللولة. التنوين
ويدغم إدغام بغن. إدغام بغير غن.
بغير غن.
عاد اللولا.
نعم.
هنا إذا قرأها طبعا مع القصر سوف يقرأه مع الفتح عاد اللولا، وإذا وسط سوف يقلل عاد اللولا، وإذا أشبع فله الفتح والتقليل والفتح.
نعم.
مقدم في الأداء.
وإذا ابتدأنا من بعد كلمة عاد،
إذا بدأنا بها أو بغيرها من الكلمات التي فيها النقل لورش فيها مذهبان في البدء، إما أن يبدأ بهمزة مفتوحة وإما أن يبدأ بلام مضمومة
أو بلام من جنس حركة الهمزة
من جنس
التي
حركة الحركة التي يعني بلام متحركة بحركتها دعنا نقول.
نعم. نعم.
يعني إما أن يقول ألولا ألولا وإما أن يقول لولا.
أي نعم.
لولا.
والسر وهذا سيفصل في
والسر في هذا. نعم. لغويا أن همزة الوصل إنما يبدأ بها لأن أول الكلمة ساكن، فلما كان أول الكلمة قد تحرك بحركة النقل.
نعم.
فقالوا لا ضرورة لوجود همزة الوصل، فمن اعتبر الأصل بدأ بهمزة الوصل، ومن اعتبر العروض الذي حصل لللام هنا بالحركة.
نعم.
أسقط همزة الوصل ولم يعتبر أن لها ضرورة في هذا المجال.
جزاكم الله خيرا. نقرأ البيت التالي وهو البيت 76 والسبعون بعد 100. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البيت الحقيقة بدأ به الناظم رحمه الله كلامه عن السبب الثاني من أسباب المد الفرعي.
إذا كان السبب الأول هو الهمز.
السبب الأول هو الهمز.
نعم.
نعم. وهنا بدأ بالمد الناشئ عن السكون.
نعم.
السكون كما يقول العلماء سكونان، سكون أصلي وسكون عارض. السكون الأصلي هو الذي لا ينفك عن الحرف بحال من الأحوال، لا ينفك عنه، يعني في حالة الوقف أو الوصل سواء، وهذا السكون يسمى السكون الأصلي. والمد الناشئ عنه سماه العلماء سكون مدا لازما. هذا أكثر الاسم، أكثر الأسماء شيوعا. في أسماء أخرى لها، يعني ذكرها العلماء، المد الممكن والمد، لكن أكثر الكتب على أنه المد اللازم للزوم سببه ولزوم مده، سمي مدا لازما للزوم سببه اللي هو السكون.
نعم.
فالسكون لازم أي ملازم للحرف لا ينفك عنه بحال من الأحوال. أو للزوم مده، يلزمك أيها القارئ أن تمد. ولذلك العلماء يقولون اللزوم أقوى من الوجوب، والوجوب أقوى من الجواز. طبعا
طبعا.
فلذلك هناك عندنا مدود جائزة، مدود واجبة، ومدود لازمة. أقواها اللازم. ولذلك لما قال العلماء بمسألة موضوع المدود، أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فالبدل. فأما المد، أما السكون العارض فهو السكون الذي يكون على الحرف حالة الوقف دون الوصل. إذا وقفنا على الكلمة سكنت، على قاعدة العرب أن العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، فعالجوا الحرف الموقوف عليه بالسكون أو الروم والإشمام كما هو حال العلماء. فهنا الحديث عن حرف المد الذي يسبق هذا السكون، سواء كان السكون أصليا لازما أم سكونا عارضا. الحقيقة هنا لما قال وعن كلهم، يعني كل القراء، هذا المذهب، الحكم عام لجميع القراء. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. خلي بالك معي في نظم البيت الرائع الذي أحال كثيرا من المسائل فيه لذكاء القارئ. لما قال وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، لم يذكر هنا السكون الأصلي مع أنه يريده.
صحيح.
ما قال عن ما قبل ساكن أصيل مثلا. ولكنه لما ذكر في الشطر الثاني وعند سكون الوقف، تبين من خلال ذلك أنه يريد بمفهوم المخالفة كما يقول العلماء، أنه يريد الحديث في الشطر الأول عما سكونه أصلي.
صحيح.
لازم. نعم. ولذلك صار هنا الفهم أنه وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن أي سكونا أصليا، وهذا بإجماع شراح الشاطبية.
نعم.
فكلهم يشبعون المد الذي يكون بعده سكون أصلي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا السكون الأصلي إما أن يكون في حرف من حروف فواتح السور، وإما أن يكون في كلمة من الكلمات القرآنية. مسألة فواتح السور
سأتي فصلها في البيت التالي. نعم.
سيأتي في البيت الثاني إن شاء الله تعالى، وعن كلهم ومد له عند الفواتح مشبعا. هذا سيأتي. الذي في الكلمات اصطلح العلماء على تسميته بالمد اللازم الكلمي.
نعم.
بالمد اللازم الكلمي، والكلمة التي كان الحديث عنها اليوم اللي هي الآن هي مد لازم كلمي. جاء حرف المد اللي هو بعد الهمزة الذي أبدل من همزة، وبعده لام ساكنة سكونا أصليا. ولما كانت اللام هذه ساكنة سكون أصلي ليس مشددا، اصطلح العلماء على تسميته مد لازم كلمي مخفف.
مخفف. نعم.
ولم يرد من في القرآن الكريم عند حفص ومن وافقه من العلماء في هذه المسألة إلا في هذه الكلمة، في كلمة الآن. وفي مسألة قضية خلاف القراء قد يرد بعض الكلمات فيها، لكن حرف المد إن جاء بعده ساكن سكون أصلي في كلمة واحدة وليس مشددا فهو مد لازم كلمي مخفف، ويمد مقدار 6 حركات. إذا كان هذا الساكن الأصلي مدغما بما بعده، مدغما بما بعده، فتثقل تشدد، فيسمى عندئذ مد لازم كلمي مثقل. وأمثلته في القرآن كثيرة متعددة، مثل قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة، الألف هنا جاءت وافقت بعدها ميما مشددة، فلذلك مدت مدا لازما مشبعا بمقدار ست حركات. ومثل أمثلة كثيرة في القرآن الكريم على حسب الروايات طبعا في مثل هذه المسائل. في كلا الحالتين سواء كان المد اللازم الكلمي مخففا أم مثقلا يمد عند حفظ عند القراء جميعا مقدار ست حركات، كما قلت يسمى مد لازم كلمي مثقل أو مخفف بحسب واقع الحال. وعند سكون الوقف وجهان أصلا، يريد هنا رحمه الله أن إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكونا عارضا فإننا عندئذ لنا وجهان، الإشباع ستا والتوسط أربعا، ويزال هذان الوجهان أصلا يعني تأصيلا باتفاق القراء، معنى أصل يعني أنه لم يرد على القراء فيها خلاف. وقد أضاف القراء إلى هذين الوجهين الوجه الأصلي الذي هو المد الطبيعي، لأنه قبل أن يسكن الحرف سكونا عارضا ماذا كان شيخ أحمد؟
كان متحركا
مدا طبيعيا، يعني كان هو متحركا، والحرف الذي قبل الحرف المتحرك يكون إيه؟
هو المد الطبيعي.
مد طبيعي. فالمد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين، وتأصل الوجهان أيضا، فصار المد العارض للسكون في عند جمهور العلماء وهو الرأي الأمثل في المسألة أن فيه ثلاثة أوجه، حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، نص على الوجهين اللذان تأصلا عند الجميع دون خلاف في حالة الوقف، وهما زيادة على ما في أصل الحرف من المد،
من المد الطبيعي.
الطبيعي الذي هو بمقدار حركتين.
المد إذا مددناه حركتين فاعتداد بالأصل، وإذا مددناه أربع تدخل فيه الاعتداد بالعارض.
طبعا هنا مسألة التوجيه، مسألة التوجيه الحقيقة سواء كان في المد اللازم أو المد العارض أرجو أن أتكلم عنها شيئا يسيرا بما يتسع له الوقت. العلماء يا سادة في مسألة الاجتماع الساكنين يمنع العلماء اجتماع الساكنين وصلا، ولذلك هذان المدان إذا وافق إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن في كلمة، فإن كان حرف المد في كلمة والساكن في كلمة أخرى حذف حرف المد إجماعا، مثل ذاق الشجرة صداقاش، لا يبقى، لا يجوز أن يبقى حرصا على
حتى لا يلتقي
ساكنان. ولذلك المد اللازم أو المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد ويليه حرف ساكن في نفس الكلمة. وعلة المد هنا تباعد ما بين المدين، شفت تباعد ما بين المدين، فلما قلنا الطامة باعدنا ما بين حرف المد والساكن الذي بعده، فلم يلتقي ساكنان كما هو معلوم أنه ممنوع في لغة العرب. أما بالنسبة للسكون العارض فلأن سكونه عارض هنا جاز فيه القصر أو التوسط أو الإشباع، على اعتبار أن العلماء يتساهلون في مسألة التقاء الساكنين وقفا، الممنوع التقاء الساكنين وصلا. فلما نقف يقول يعني بعض الناس يسأل، طيب لو قلنا مثلا الرحمن الرحيم هنا الياء ساكنة والميم ساكنة التقى ساكنان، يجوز التقاء الساكنين وقفا لا حرج في هذا. فأكله الذئب أو الذيب
حسب
القراءات، هذا التقى ساكنين لكنه وقفا، فالتقاء الساكنين وقفا لا يضير في هذه المسألة.
طيب نستمع إلى التطبيق للمد العارض لسكون من الشيخ محمد نزار مريش.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
نعم شيخ، نختم الحلقة ولكن قبل ذلك لو تعطينا الأسئلة المتعلقة بهذه الحلقة.
الحقيقة الأسئلة المتعلقة بهذه الحلقة قائمة على هذين النوعين المد. أولا السؤال الأول، حرر مسألة الخلاف في كلمة الآن من حيث مدها مد بدل عند ورش، حرر الخلاف في هذه المسألة، أو ما وجه الخلاف فيها في بين القراء. السؤال الثاني، عرف المد اللازم وما أنواعه وكم حركة يمد لدى القراء. والسؤال الثالث، عرف المد العارض للسكون وكم حركة يمد، وما معنى قول الشاطبي وعند سكون الوقف وجهان أصلا مع أن الجواز فيها ثلاثة أوجه. ما معنى قول الشاطبي وجهان أصلا؟ الحمد لله رب العالمين.
هل هناك سؤال عن توجيه المد اللازم أو هذا باعتبار ذكرناه في هذه الحلقة؟
نعم، ممكن أن نعطي سؤالا، ما وجه المد اللازم في لغة العرب وما وجه المد العارض للسكون في لغة العرب؟
وجه الخلاف فيها،
وجه الخلاف فيها، أو ممكن أن نقول ما علة المد اللازم والمد العارض للسكون في لغة العرب.
شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. نتابع أيها الإخوة المشاهدون حديثنا في باب المد والقصر في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خيرا